السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر صفر، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب المنتقى. وكان البحث فيما تقدم فيما يتعلق أبواب في الأذان والإقامة، وفي هذا الباب هو آخر باب في ما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة. ذكر رحمه الله في الأذان متعلق بالفوائت، وهل يؤذن للفائتة ويقيم أو لا يؤذن. قال رحمه الله: باب في من عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. وهذه الترجمة موافقة للأخبار الصحيحة، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور بأن الفائتة يؤذن لها، لكن اختلف في هذه الفائتة هل هي في كل في حق كل من فاتته الصلاة، أو في حق المسافر مثلا، أو في حق الجماعة دون الفرد، وما أشبه ذلك من خلاف في هذا، أو هو خاص مثلا بالإقامة دون الأذان، بمعنى أنه يقيم ولا يؤذن لأن الوقت قد فات فلا يؤذن لوقت قد فات بل يقيم لصلاة تقام. والصحيح هو ما بوب عليه المصنف رحمه الله، وهو المشهور المذهب، وهو الذي دلت عليه الأدلة كما سيذكر المصنف رحمه الله شيئا من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. هذا في إحدى السفرات أسفاره عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف فيها. وقول عرسنا، التعريس على المشهور هو النزول آخر الليل، وقيل هو النزول سواء كان من آخر الليل أو في أي وقت من الليل، وهذا متفق مع حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس في الليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا نزل قبل الفجر نصب ذراعه ووضع خده على كفه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لا يستثقل في النوم عليه الصلاة والسلام، بمعنى لأنه إذا كان من أثر سفر وهو قريب من الفجر قد يطلع الفجر مثلا ولا يستيقظ، فيريد أن يكون على حالة يكون فيها يعني من جهة المعرفة الفجر والمبادرة إليه. ولهذا وقع لهم في هذه القصة أنهم ناموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظوا إلا مع طلوع الشمس. قال: فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: فعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود، ولم يذكر فيه سجدتي الفجر، وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقر. الدلالة من الحديث الترجمة باللفظ مسلم في قوله ثم أقيمت الصلاة، وهذا فيه أنه أقام الصلاة ولم يأتي بالأمر إنما بالفعل، وهذا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الإقامة. أما الدلالة التامة للحديث فهو قول ورواه داود ولم يذكر في سجدتي الفجر، قال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. وهذه دلالة تامة، أولا لأن فيها الأذان والإقامة، بل قبل ذلك فيها فأمر بلالا فأذن وأقام، فيه الأمر بالأذان والإقامة، وهذا صريح في أنه يشرع الأذان والإقامة للفائتة. وهذه الرواية رواها أبو داود، وقد أشار رحمه الله بعد روايته إلى شذوذها، لأنها من طريق معمر، ومعمر رحمه الله له روايات في البصرة وروايات في اليمن، ورواياته في البصرة رحمه الله تكلم فيها العلماء، وهذه الرواية مما حدث بها البصرة، ولهذا الرواة عنه الذين رووا هذا الخبر مثلا في اليمن وكانت معه كتبه لم يذكروا هذه اللفظة، لكن هذه الرواية وهي ذكر الأذان والأمر به جاء في رواية أتم وأصح عند أبي داود من حديث عند البخاري من حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن للصلاة، فأمره أن يؤذن بالصلاة. والإقامة جاءت أيضا عند مسلم لكن بالفعل ومن فعله، فهذه الرواية الصريحة في هذا كما تقدم، فتغني عن هذه الرواية، وتكون هذه الرواية شاهد في الباب، ربما يدل على أن معمر حفظ هذه الرواية، وأن من رواه عنه قد يعني ضبطها، لكن أهل العلم حين يعللون يقولون إن الرواة عنها الذين ضبطوا روايته لم يذكرها بلفظ الأمر، وهذا واقع في الروايات، لأن أحيانا الحديث يكون في قصة واحدة فيرويه جمع من الصحابة رضي الله عنهم ويروى عنهم، وتختلف السياقات فيكون في حديث أحدهم زيادة على الآخر، وهذا واقع في الأخبار كثيرا، لأن هذه القصة رواها عمران أبو قتادة وعمران بن حصين وأبو هريرة، وحديث أبي قتادة في الصحيحين، وحديث عمران أيضا مختص في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وروى عمرو بن أمية وذي مخبر الحبشي عند أبي داود وابن مسعود، جمع من الصحابة رووا هذه القصة، واختلف هل هي واحدة أو متعددة، والأظهر والله أنها واقعة واحدة. قوله في هذا الخبر أنهم لم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، في إشارة إلى أنه يشرع أن من نام في مكان ففاتته الصلاة بنومه فإنه يشرع له تغيير هذا المكان، وهذا وقع في خلاف بين أهل العلم، ذهب إلى مشروعية هذا مالك وأحمد والشافعي، وبعض أهل العلم قالوا إنه لا يشرع، بل قال بعضهم إنه يعني لا يشرع، وقالوا إنه لا يعلم إلا بالوحي وجود الشيطان، فكيف يجزم بذلك، وهذا فيه نظر، وقد بين أهل منهم رجب رحمه الله بالأدلة البينة من جهة المعنى ومن جهة الدليل، أيضا أنه جاء في رواية عند أبي داود عنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ارتحلوا من هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، وهذا أعم يشمل حال النوم وحال الاستيقاظ، يعني قال الغفلة، فالإنسان قد لو غفل عن صلاة بأمر من الأمور وذهل عنها وغفل عنها حتى فات وقتها وهو مستيقظ، مثل لو كان جماعة استغرقوا في حديث ثم لم يتبين لهم حتى ذهب وقتها وخرج وقتها، هو من هذا الباب، ولهذا فإنه يصليها يباليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو غفل عنها كما عند مسلم يصليها إذا ذكرها، وجاءت هذه الرواية أنه قال أصابتكم فيه الغفلة، وفي هذا حضرنا فيه شيطان، لا شك أنه يقال إن خصوص حضور الشيطان الذي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا يعلم إلا بالوحي، لكن يعلم أن الغفلة عن الصلاة أو النوم عنها والإثقال عنها هو من الشيطان، هو من الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يعقد الشيطان عن رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، يعني يقول فارقد، هذا يبين أنه من الشيطان. والنوم الذي يحصل بهذا يعلم أنه من الشيطان. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وبعضهم قال إن خاص بذلك الوادي، ولا شك أن قول بالخصوصية قول لا دليل عليه، والأصل في كلامه التشريع، ثم المعنى يدل عليه أيضا. وهذا يؤكد ويبين أن النهي عن كثير عن الصلاة في كثير من المواضع التي نهى النبي عليه الصلاة عن الصلاة فيها هو من أجل الشيطان، منها قوله عليه الصلاة أنه حديث أبي سعيد خذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلوا في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى أنه لا الصلاة لا تكون في المقبرة ولا في الحمام، وكذلك في معاطن الإبل. وكل هذا لأنها هذه الأماكن تكون محلا للشياطين. وأما في الحمام وأبلغ منه الحش يعني موضع النجاسات، والحمام لا يخلو من ذلك. وكذلك في حال المقبرة فإن هذا من تسويل الشيطان حين يأتي ويصلي عند المقابر، فيكون سببا إلى الغلو فيها وإلى تعظيمها، ثم بعد ذلك إلى التبرك بها، وإلى ثم يقع فيما هو أعظم أن يسأل صاحب القبر. فكل هذا من هذا الباب، وهو أنه من الشيطان. وقد حرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع، منها في العمدة ومنها في الفتاوى، أن المواضع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصلاة فيها هي من هذا الباب. ومنها الصلاة على جواد الطرق، وذلك أنها مأوى الهوام والحيات، والهوام والحيات هي مما يعني هي من جنس الشياطين من جهة الإيذاء ونحو ذلك. فلهذا مع ما يخشى من الأذى في الإصابة بها، وكل هذا يؤكد هذا المعنى. وعلى هذا ذهب بعض العلم أنه لو غلبه النوم في مكان فإنه يحسن أن يخرج منه إلى مكان آخر، لهذا الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم قال: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر ثم قام صلى المغرب ثم قام صلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وهذا الحديث سبق الإشارة إليه في باب الترتيب في قضاء الصلوات، لما ذكر حديث جابر وحديث أبي سعيد وذكر هذه المسألة. وهذا الخبر ذكره المصنف رحمه الله ودلالته ظاهرة، فقوله فأمر بلالا فأذن ثم أقام، حديث جابر ليس فيه ذكر في الصحيحين ذكر الأذان، وحديث أبي سعيد الخدري فيه ذكر الإقامة. أما حديث عبد الله مسعود فهو صريح في الأمر بالأذان والإقامة. وهذا الخبر اختلف فيه أكثر الحديث على أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كثير منه يقال وإن لم يسمع فروايته عنه ثابتة، منهم علي بن المديني ومنهم يعقوب بن شيبة. وفي هذا إشارة إلى أن الخبر قد يكون من حيث جملة وعل راويه لم يدرك شيخه، لكن علم بالدلائل والقرائن أنه حفظ أحاديث الشيخ. ومن ذلك أبو عبيدة كان أخذ الرواية أو الأخبار التي رواها والده مما يرويه، أخذها عن كبار أصحاب أبيه، وهذا قاله علي المديني ويعقوب بن شيبة، هؤلاء من أئمة الحفاظ وأئمة العلل، فحين يجزمون بذلك فهم اطلعوا على ما يدل على ذلك. وهذا يبين أن العلل تبنى كثيرا على القرائن، وأنه أحيانا يحصل خلاف في بعض مسائل العلل، فيختلف العلماء في بتعليل بعض الأخبار كما يختلف الفقهاء، فيكون الترجيح بالنظر بين الأدلة في هذا، فمن كان الدليل منه واضحا وأدلى به فإنه يترجح من هذا الباب. وخاصة أن عبد الله المسعود توفي قديما سنة 32، وهذا العصر فيه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كثير من يعني كانت وفاته رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه، فلا شك أن هذا العهد، وإن كان أبو عبيدة سماعه منه يعني بعد لم يسمع من أبيه، ولكن يعني يكون قد سمع من كبار أصحاب أبيه بعد ذلك، فإنه لا زال في هذا العصر الذي لا زال فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الكبار، فهذا مما يبين ويشير إلى ما قاله علي المديني ويعقوب بن شيبة رحمة الله عليهم. فيه فأمر بلالا فأذن ثم أقام، أمر بلالا فأذن ثم أقام ثم أقام، فصريح في الأمر بالأذان وكذلك الإقام. وهذه المسألة كما تقدم وقع فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على ذلك، وهو أنه يشرع الأذان والإقامة. بعض العلماء كالشافعية والمالكية قالوا لا يشرع لأنه فات وقت الأذان فلا يؤذن، لأن الأذان للوقت، إنما يقيم الإقامة للصلاة، والصلاة حاضرة فيقام لها. وهذا يبين أن مأخذ الخلاف بين العلماء هل الأذان للوقت أو للصلاة أو للجماعة، لأن العلماء اختلفوا هل الأذان للوقت، فإذا كان الأذان للوقت فلا يؤذن، وإن كان الأذان للصلاة فيؤذن للصلاة ولو بعد وقتها، فيقام للصلاة إذا فات وقتها، أو للجماعة، وهل يؤذن للجماعة مطلقا أو إذا كانوا متفرقين. خلاف من أعلم قال أنهم إذا كانوا مجتمعين فلا يؤذن، لأن الأذان للجماعة وهم مجتمعون، فإنما يقيمون للصلاة إقامة الصلاة، أما الأذان ما دام مجتمعين فلا يؤذن، وإذا كانوا متفرقين فينادى بالصلاة ليجتمعوا. فهم بنوا على هذا الخلاف، والصواب ما تقدم، والسنة دلت على أن الأذان للصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن أو يأمر بالأذان إذا كان مسافرا دخل الوقت ثم بعد ذلك يصلي، بل كان إذا نزل وصلى ينادى بالصلاة ثم بعد ذلك تقام الصلاة، فدل على أن الأذان تابع للصلاة. فإذا كان هذا في الوقت فالأصل أن الحكم يجري حتى ولو كانت تصلى خارج الوقت، وذلك أنها وإن كانت خارج الوقت فهي في الوقت، لأن من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا كرها، فهذا هو وقتها، فهذا هو وقتها، لأنه لم يحصل منه تفريط، فالوقت في حقه هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى هذه الصلاة، صلاة الفجر، كما يقوم للصلاة كل يوم، وصنع كما يصنع كل يوم، كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه صنع كما يصنع كل يوم، أو عن أبي هريرة، وكذلك وكان عمران بن حسين يسمع رضي الله عنه من عبد الله بن رباح فأقره على هذا، وأنه كما حدث عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. فصنع كما يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون فيه دليل أيضا على مسألة الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، لأن صلاة يجهر بها، والوضوء والانتظار ينتظر أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث في الرواية الصحيحة أيضا لعلها في أحد الصحيحين أنه حتى قضوا حوائجهم، يعني في أمور تعلق بالوضوء والخلاء ونحو ذلك، ثم بعد ذلك قام الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كما تقدم أيضا ركعتي الفجر، فلا يقوم إليها مستعجلا بل يبادر إليها، لا يؤخرها، لا يقال إنه يؤخره وقتها إذا ذكرها، وليس معنى ذلك أنه له أن يؤخرها، كما قال بعض العلماء كالشافعي الصواب أنه يبادر إلى هذه الصلاة فذلك وقتها. فإذا كان هذا وقتها، وقت الصلاة في هذه الحالة، فإنه يبادر إليها، يبادر إليها بقدر ما يحصل، ما يشرع لها، ما يشرع لها، وإن كان معه جماعة انتظر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وليس فيه دليل على أنها تؤخر كما قال بعض العلماء كالشافعية، أن يجوز أن يؤخرها، يعني لو مثلا لو من لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر له أن يصلي مثلا في أي، يعني له أن يصليها قبل الظهر بعد دخول وقت، بعد دخول وقت الظهر، أو يصليها أو مثلا قبل الزوال، مقصود له أن يؤخرها. الصواب أنه يجب مبادرة إليها، لكن كل كما يفعل كل يوم، كما يصنع كل يوم حتى يؤدي ما يشرع لها، لأنه هو وقتها، لأنه هو وقتها. وهذا كما تقدم هو قول أكثر العلماء فيما يتعلق بالأذان والإقامة، الأذان والإقامة. وسبق في مسألة يعني لعلي ذكرت أكثر مرة أيضا ما يتعلق بالأذان والإقامة، أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لما كنا في البريد، يعني أو ذكر شيئا من أسفاره كان يسافرها، قال فكنت إذا حضر وقت الصلاة نزلنا فأذننا، أو نزلت فأذنت، ثم نسير، يعني يريدون أن يصلوا، يعني أن يصلوا بعد ذلك فنسير، ثم إذا نزلنا صلينا، يقيمون ويصلون. قال فنظرت أو قال فتأملت فرأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصنع هذا، إنما كان الأذان تابعا للصلاة، فكان إذا أراد أن يصلي فإنه يؤذن للصلاة أو يأمر الأذان وإقامة الصلاة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام عند دخول وقت يأمر بالأذان ثم بعد ذلك تكون الصلاة، فكان الأذان للصلاة. نعم. قال رحمه الله أبواب ستر العورة، أبواب ستر العورة. العورة هي الشيء الذي يستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، والعورة الخلل والنقص، ومنه قول المنافقين إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار، رد الله عليهم سبحانه وتعالى في قولهم في غزوة الأحزاب لما قالوا إنها يعني مكشوفة وإنها غير محصنة أو يعني خالية من الرجال، ولكنهم يريدون الفرار، فهي الخلل. ولا شك أن العورة هي من هذا الباب، وجاءت الشريعة في هذا الباب ما يوجب ستر العورة من حيث في كل حال، في كل حال إلا في أحوال خاصة، وجاء بمشروعية الزينة فوق العورة فيما يتعلق بالصلاة، كما قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال رحمه باب، لما ذكر أبو أسد العورة ذكر بعد ذلك وقال باب وجوب سترها. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يجب ستر العورة في كل حال، وهذا هو المذهب وهو قول جماهير العلماء، سواء كان هذا في الصلاة أو كان خارج الصلاة، فيجب ستر العورة ولا يجوز كشفها، سواء كان أما في حال الجلوة والظهور يعني عند الناس وعند بلا شك هذا واجب لا إشكال، لكن حتى في حال الخلوة، القصد يعني اللي يتعلق بسترها في كل حال، يعني سواء كان عنده أحد أو لم يكن عنده، أو كان إنسان خاليا، وكان خاليا ليس عنده أحد فلا يجوز له أن يكشف عورته، بل يجب سترها على الخلاف في حد العورة. ثم ذكر المصنف الدليل لما بوب له، قال عن بهش بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت إذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه، رواه الخمسة إلا النسائي، لكنه موجود يعني النسائي في الصغرى، لكنه موجود في السنن الكبرى، السنن الكبرى. وفي آخره إن الله حق أن يستحيا من الناس، يعني يكون الحياء من الله أشد من الحياء من الناس، وهذا أحد اللفظين لأحمد. فالحديث عند الخمسة كما تقدم، والنسائي في سننه الكبرى. وهذا الحديث إسناده إلى بهش صحيح، ولهذا جزم به البخاري قال عن بهش، لكن البخاري رحمه الله ليس بهش بن حكيم عنده في يعني في رتبة الصحة، لكن هو إذا جزم يكون صحيحا إلى من جزم إليه، فقال عن بهش بمعنى أن من قبل بهش كلهم حجة عنده، لكن بهز فأبرزه. ولهذا ذكر عن أبيه عن أبي حكيم معاوية عن أبيه في موضع آخر من كتاب من صحيحه، فقال ويروى عن بهز، فلم يحتج به، ورده بصيغة التضعيف لأنه طوى ذكر بهز، وبهز ليس عنده حجة، ليس عنده حجة، لكنه صحيح إلى بهز. وهذه الترجمة فيها كلام لأهل العلم، الصواب أن هذه الترجمة مثل نسخة عمرو بن شعيب، أو قد تكون أعلى على معن كلام عن نسخة عمرو بن شعيب أشهر من هذه النسخة، لكنها إن لم تكن مثلها، إن لم تكن أفضل منها وأعلم، فلن تقصر عنها. فهذا الإسناد إسناد صحيح لا بهج، و هذه الترجمة بهز بن حكيم بهز صدوق، وأبو حكيم صدوق، وجده صحابي معاوية بن حيدة القشيري، حيدة القشيري صحابي مات كما ذكر العلم في خراسان اللي هو إيران الآن، مغازيا رضي الله عنه. قال وحديث بهز بن حكيم كما تقدم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك. وهذا دليل واضح على أنها تستر حتى في حال الخلوة، هذا قول جماهير العلماء خلافا لبعضهم يروى عن المالكي أنهم قالوا يندب في حال الخلوة، لكن الصواب قول الجمهور لها، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ممينك. قال القوم يكون بعض بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال فأحد يكون خالد؟ قال فالله حق أن يستحيى منه. تقدم أن عند أحمد والبخاري والنسائي الكبرى استحيا من الناس أن يكون حياؤه أشد حياء في هذا الباب، أشد حياء من الناس، والله لا تخفى عليه خافية. لكن ينبغي الإنسان يتأدب، يتأدب. ولهذا كلما ارتفع المقام الذي يكون فيه كان ستر العورة أعلى. ولهذا لما كان العبد في حال الخلوة ليس في صلاة له حكم عليه يتستر، إذا دخل في الصلاة، إذا دخل في الصلاة فإن الله بينه وبين القبلة فيأخذ الزينة يزيد على ذلك، وإلا فالله سبحانه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب على هذه المسألة، وهو في يعني قال باب من اغتسل عريانا ومن تستر، ومن استتر فالستر أفضل. وذكر هذه الرواية عن بهز، عن بهز ذكره مختصرا في آخره، قال إن الله حق أن يستحيا من الناس، قال عن بهز من حكيم عن أبيه عن جده الله حق أن يستحيا من الناس. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، حديثين لأبي هريرة عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن أيوب، في أن موسى عليه اغتسل في قصة مشهورة، ثم وكان وضع ثوبه في المكان يغتسل فيه، ثم جاء الحجر آية من آيات الله سبحانه وتعالى فأخذه. الحديث فيه أنه اغتسل ولم يعني يكن عليه إزار، وكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا. وقالوا يعني قال بعضها العلم إن توجيه هذا في قوله من ستر فالستر أفضل إشارة إلى أن البخاري يرى أن الستر أن التستر في حال الخلوة ليس بواجب، لكن هذا فيه نظر. وقالوا يعني إنه ذكر حديث بهز الدال على الوجوب، وحديث أبيه حديث أبي هريرة الدالان على الجواز، فيصرف ذاك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا مبني إما على أن شرع من قبلنا شرع لنا حين يسوقه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول أو يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ساقه وذكره ولم يعقب على هذا الخبر، ولم يقل مثلا لهم أنه يجب عليك التستير، فدل على أنه يجوز مثل هذا. لكن ليظهر الله أعلم أن هذه الحال ليست حال خلوة بدون سبب، بل هي حال خلوة أو كشفت فيها العورة لحاجة، مثل ما يكون إنسان يغتسل مثلا، يغتسل في هذه الحال لا يلزم أن يلبس إزار وأن يغتسل في إزار، لكن الكلام كشف العورة دون حاجة، دون حاجة. هذا هو موضع يعني البحث. ولهذا الصواب أن الأحاديث واضحة متفقة في مثل هذا الباب، وليس وحديث بهز لا يحتاج أن يصرف أو يعني يقال إنه مصروف، وأن ولا يقال إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب دال على الجواز، إنه دال مطلقا، إنما هو دال على الجواز في مثل هذه الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في مثل هذا كما ناقلت ميمونة و عائشة رضي الله عنها في اغتساله عليه الصلاة والسلام معهما، يعني كما كان يقع منه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. هذا قال رحمه الله باب بيان العورة وحدها. لما ذكر ما يتعلق بوجوب ستر العورة كان من المناسب أن يبين حدها. قال عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود بن ماجه. والمصنف بعد ذلك ساق أيضا هذه الأخبار عن محمد بن جحش وعن ابن عباس وعن جرهد الأسلمي، جرهد بن رزاح الأسلمي، هذه أربعة أخبار في هذا الباب. وجاء في الباب أخبار أخرى، وهذه الأخبار كلها معلولة، معلولة، لكن أهل العلم أهل العلم خصوصا أهل الحديث، كثير من الحديث، منهم من علها ومنهم من قال إنها باجتماع الطرق يكون الحديث جيد. حديث علي رضي الله عنه من طريق حي بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، عن عاصم بن ضمرة عن علي، وهذا الخبر في حي بن أبي ثابت وهو مدلس، وهو لم يسمع من عاصم بن ضمرة كما قال يحيى بن معين رحمه الله والثوري، فهو معلول بالانقطاع. وحديث وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. ومحمد بن جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش، وهو صحابي صغير أسدي، وأبوه عبد الله بن جحش من كبار الصحابة، قتل يوم بدر رضي الله عنه. فهذا محمد، ومحمد من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. والحديث رواه أحمد والبخاري في تاريخه، وهو من طريق أبي كثير، وهو من طريق من كثير، من طريق أبي كثير هذا، وأبو كثير هذا يقال اسمه محمد، وهو ومولى محمد بن جحش، وهو مجهول، وهو مجهول، ولم يذكر بجرح ولا تعديل، إنما ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات. وحديث ابن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره، والترمذي وأحمد بلفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجه، فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وهذا من طريق أبي يحيى القتات، طريق أبي يحيى القتات، وهو أيضا ضعيف رحمه الله. ويحيى القتات رواه عن مجاهد. والحديث الرابع عن جرهد، هو جرهد بن رزاح الأسلمي، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك الموطأ وأحمد وأبو داود الترمذي، وقال حديث حسن. وهذا الخبر طريق زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد بن رزاح الأسلمي عن أبيه عبد الرحمن بن جرهد بن رزاح الأسلمي عن جده جرهد بن رزاح. وزرعة ثقة، وأبوه عبد الرحمن مجهول الحال، وأما جدهم أما جرهد فهو صحابي رضي الله عنه، يقال مات سنة 61، وحديثه عند أبي داود والترمذي. وهذه الترجمة أيضا، هذه الأخبار قد عقدها البخاري رحمه الله في صحيحه، وذكر هذه المسألة، وفيه أنه عليه أنه قال ذكر يروى عن ابن عباس وجرهد محمد بن جحش الفخذ عورة، وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال انكشف فخذ حشرا، يعني حشر النبي أو انحشر رجال النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، عن فخذه أو حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. جاء في الرواية الأخرى في العلم مسلم حشر، انحشر يعني نسبة إلى الإزار، جعل فاعل انحشر إزار، انحشر إزار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يوم خيبر. وقال علي وقال البخاري حديث أنس أسند لأنه صحيح، وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد والأخبار في هذا الباب أحوط ليخرج من اختلافهم. واختلف في كلام البخاري هل هذا على سبيل الورع والأكمل أو على الاحتياط للدين، وأن هذا الاحتياط واجب، وهذا هو الأظهر، لأن الأخبار في هذا الباب وإن كانت في كل فرد من أفرادها فيه علة، لكنها علل محتملة مما يدل على أن الخبر محفوظ، أن الخبر محفوظ، وجاءت أخبار في هذا الباب أيضا تشد هذه الأخبار. وبهذا قال جمهور العلماء كما تقدم، وفيه دليل على هذا. والمصنف رحمه الله بوب أيضا بعد ذلك لخلاف من خالف في هذا ولم يرهما من العورة، لكن الصواب هو قول الجمهور في هذا. قال رحمه الله: باب من لم يرى الفخذين عورة. وفي هذا من مصنف رحمه الله، هذا فيه إشارة إلى أنه قد يذكر خلافا لما يقدمه الأول لما ذكر من أدلة وهو المذهب، ثم ذكر أيضا خلافا فيها. قال: باب من لم يرى الفخذين عورة، وقال: هي السوأتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا. نعم، أول ننبه إلى ما تقدم أو لعلي نبهت عليه لكن أؤكد عليه في مسألة الأذان للفوائت، وأن المصنف رحمه الله ذكر الرواية اللي فيها الأمر في حديث رواية أبي داود ومن تكلم فيها، وهناك رواية كما تقدم عن أبي قتادة صريحة واضحة في الأمر في الأذان، صريحة في الأذان. لكن لعل المجد رحمه الله ذكر هذه الرواية لأنها يعني أمس بحديث الأحكام للخلافات، من جهة أن رواية أبي داود جمعت الأمرين الأذان والإقامة بذكر الأمر بهما، بذكر الأمر بهما دون تلك الرواية التي جاءت بالأذان. والمصنف رحمه الله ذكر الإقامة مع الأذان فناسب رواية أبي داود هذه التي تقدمت. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له. هذه هي وهو وجه الدلالة أو مناسبة الحديث، ترجم يقول كاشفا عن فخذه، لكن سيأتي أن هذه الرواية ضعيفة. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر رضي الله فأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له حاله، يعني لم يغطي فخذه، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. الخبر في قصة عثمان هو ثابت في حديث صحيح وفي الصحيحين، لكن الكلام في هذه اللفظة والخلاف في هذه اللفظة، جاء خلاف كثير في لفظة فيما كشف عليه الصلاة والسلام، هل هو الساقان أو الركبتين أو كما جاء في هذه الرواية لما قال الفخذ. هذا الحديث من طريق عبد الله عند أحمد، من طريق عبد الله ابن سيار، وهو مجهول. والحديث في مسلم جاء بالشك، أنه عن نفس هذا الخبر عند مسلم جاء بالشك كاشفا عن فخذه أو ساقه، لم يحصل جزم بهذا بل جاء بالشك. وهذه الرواية كما تقدم التي جاء فيها الجزم ضعيفة، والقصة ثابتة في الصحيحين، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه دل ساقيه في بئر أريس، لكنها قصة أخرى، هذه قصة أخرى، لكن جاء أيضا في هذا الحديث أنه دل ساقيه عليه الصلاة والسلام، وهذه ستأتي في حديث موسى بعد ذلك، وفيها أنه كشف عن ساقيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وروى أحمد هذه القصة التي في حديث عائشة رضي الله عنها من حديث حفصة بنحو ذلك، ولفظه لفظ أحمد يعني عن حفصة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، وفي فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه، هذه الرواية وإن لم تكن صريحة، إنما في وضع الثوب بين الفخذين، وضع الثوب بين الفخذين، لكن قد ليست صريحة. ومع ذلك فهذه الرواية ضعيفة من طريق عبد الله بن أبي سعيد المدني، وهو مجهول، وهو مجهول كما هو في حديث عائشة، وأن الذين رووا هذه القصة على هذا النحو مجاهيل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نعم حشر الإزار، نعم هذه الرواية عند البخاري، رواية البخاري حشر الإزار، نسب فاعل حشر هو النبي عليه حشر الإزار، فيكون الإزار مفعول حشر فاعل هو، يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالضمير يرجع إليه وهو الفاعل. عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. الحديث في مسلم فانحسر الإزار عن فخذ النبي عليه، إنه لم يعني يرفع إزاره، إنما الإزار نفسه هو الذي انحسر عن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن هذه الحال وهي حال إجرائه في أزقة خيبر عليه الصلاة والسلام، وهي حال كما تقدم حال حرب، وهذه الحال لا يؤخذ وقاية الأعيان لا عموم فيها، فيعتريها ما يعتريها. ولو قيل إنه مثلا هو الذي حسر فقد يكون احتاج إلى مثل هذا، فهذه الحال المحتملة لا عموم، لا عموم، وقايا العيان يعتريها ما يعتريها، ويقول العلماء لا عموم لها، لا عموم لها، بل تكون في هذه الحال بعينها، في هذه الحال بعينها، وخصوصا أنه ورد ما يدل على أنهما عورة، أنهما عورة، وهذا هو الأظهر. وقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، هذا تقدم حديث جرهد برزاح الأسلم رضي الله عنه، يعني وما معه من الأخبار في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. بعض أهل العلم يعني قبل ذلك فصل، قال إن ما جاء أنه كشف فخذه، كشف الفخذ هذا من جهة طرف الفخذ من الركبة، وأن هذا قد يتساهل فيه لأنه من جهة الركبة، أما ما قرب من السواء فإنه عورة. ومن أهل العلم من قال إن العورة يعني عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي القبل والدبر، والمخففة هي الفخذان، وأن هذه يجوز كشفها عند الحاجة، وتخف الإنسان مثلا في بيته نحو ذلك، وحملوا عليه ما جاء في هذه الأخبار إن ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي ثابتة القصة، لكن خصوص هذه الألفاظ، لأن الحديث قد يكون صحيح لكن يكون في ألفاظ يقع فيه خلاف، يقع فيها خلاف، هذا لا يؤثر على أصل الحديث، وهذا واقع كثيرا في الأخبار الصحيحة، يكون خبر طويل مثلا ويكون في بعض الألفاظ التي تحتمل وتحتاج إلى نظر وترجيح بين الألفاظ، وهذا جنح إليه ابن القيم رحمه الله في كلام له، يعني في كلام له في تهذيب السنن، وهو كلام مهم، أنا ما تيسر لي مراجعته لكن قرأته قديم، ولعله يراجع لأن فيه فوائد ويضاف إن شاء الله، لعله يضاف في درس آتي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها، رواه البخاري. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق عاصم بن سليمان الأحول، ورواه عنه حماد بن زيد، هذا اللفظ فيه كشف عن ركبته أو ركبتيه. والبخاري ساق الخبر من طريق قبله ثم ذكر أنه قال وزاد عاصم، وزاد عاصم أن كشف عن ركبته أو ركبتيه. تقدم الحديث في بئر، تقدم إشارة إلى الحديث أبي موسى الحديث الآخر، حديث طويل فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستانا وكان أبو موسى معه، فقال أمسك الباب ولا يدخل علي أحد ونحو ذلك، يعني حتى يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القصة المشهورة أنه جاء أبو بكر فقلت أبو بكر يستأذن، قال أذن له، بشره بالجنة، وعمر بشره بالجنة، وعثمان على بلوى تصيب. وفيه أن النبي عليه السلام أن أبو بكر كان عن يمينه، ثم جاء عمر وجلس عن يساره، ثم جاء عثمان رضي الله عنه وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، فلم يجد مكانا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فجلس أمامهم. وحتى قال سعيد مسيب رضي الله عنه ورحمه الله فأولت ذلك قبورهم، أولت ذلك قبورهم، يعني أن أبو بكر وعمر كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان لم يكن بجواره بل كان مقابلا له، مقابل النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الخبر في كشف الركبتين، وهذا دليل على أنهما ليستا من العورة، مع دلالة مفهوم الأخبار الأخرى أن لا تكشفك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وغطي فخذك فإن الفخذ عورة، الألفاظ المتقدمة، هذا يبين أنهما ليسا من العورة. وجاء عدة أخبار فيها ضعف، يعني عورة ما بين السرة إلى الركبة، ومنها العلم من قال إن ركبة عورة والسرة ليست بعورة، ومنهم من قال إنهما عورتان، والأظهر والله إنهما ليس من العورة، ليس من العورة لدلالة الأخبار في هذا الباب. ومنها أيضا أخبار أخرى، ثم وذكر رحمه الله خبر يدل على، لما ذكر ما يتعلق بالركبة ذكر ما يدل على السرة، عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرني أقبل حيث رأيت رسول الله يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته، رواه أحمد، رواه أحمد. وهذا الخبر من طريق عمير ابن إسحاق، عمير بن إسحاق، وفي التقريب قال إنه مقبول، وقد راجعت ترجمته في التهذيب، والذي يظهر من ترجمته في التهذيب أنه فوق ذلك، فقد وثقه ابن معين في رواية الدارمي وفي رواية الدوري أنه قال لا يساوي شيئا، وقال ابن نسائي أنه لا بأس به، لا بأس به. وقول يحيى بن معين لا يساوي شيئا هذا فسر على قلة روايته، لأن يتكلم فيه لم يجرحوه يعني إلا من جهة أنه قليل الرواية، وقد يكون بعضهم تكلم فيه، لكن كلام هؤلاء الأئمة الكبار يدل من حيث الجملة على أنه لا بأس به، إنما هو قليل الرواية. وهذا قد يقع في عبارات بعض الأئمة الجرح والتعديل حفاظ حين يذكرونه، يقول لا يعني عبارات ما يظهر منها أنه ليس القصد وجرحه، بدليل أنه وثقه في حال أخرى أو في موضع آخر وثقه، فالجمع بين قوليه يؤخذ من كلام أهل العلم الذين ذكروا أن روايته قليلة وأنها لا تساوي شيئا، لكن ما رواه ليس فيه ما ينكر، ليس فيه ما ينكر مع قلة روايته. فهذا الخبر محتمل، فمن أجراه على هذا البحث قال إنه لا بأس به، يكون دليلا لما ذكر المصنف رحمه الله من جهة أنه قبل سرته. لكن يرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن وهو صغير، وهو لا عورة له على هذا، يعني لا عورة له، يعني وفعل أبي هريرة يكون الحجة في هذا الباب، ويكون فهم من هذا، ويكون أشبه الموقوف عليه، يكون أشبه الموقوف عليه لا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون وكذلك الحسن وافقه، الحسن رضي الله عنه هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون من أبي هريرة موافقة الحسن له مما يقوي هذا البحث، وأنه ليس من عورة، مع ما تقدم أن العورة هي الفاخذ، يعني وكل ما عورت العورة كانت أشد، كانت أشد، وما كان قريب من السواء كان أشد. فلهذا قيل إن هذا يبنى على أنه من قوله رضي الله عنه إن ثبت الخبر إليه. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني بعد صلاة المغرب رجع من رجع وعقب من عقب، يعني بقي بعد الصلاة ولم يرجع. وهذا التعقيب هو نوع من الرباط، كما في حديث أبو هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو به الخطأ ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى. قال: كثرة الخطاء المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء المساجد، وانتظاره بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم رباط، كما هو الحديث المشهور عند مسلم. فهذا هو الرباط، عقب من عقب، المعنى أنه انتظر ولم يخرج، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني النفس حفزه، يعني تتابع نفسه، وكان النفس مثلا يسمع وكان شديدا عليه صوت نفسه عليه الصلاة والسلام، قد حسر عن ركبتيه. هذا هو الشاهد للترجمة، قد حسر عن ركبتيه. فقال: أبشروا، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إسراع، مبادرة إلى التبشير بالخير، يسرع عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه رضي الله عنه: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم. هذا وحي جاءه عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم وهم في المسجد، وكانوا قد انتظروا بعد صلاة المغرب، يباهي بكم، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهي المغرب، وهم ينتظرون أخرى وهي صلاة العشاء. رواه ابن ماجه وكذلك أحمد، وإسناده عندهما إسناد صحيح، إسناد صحيح، والدلالة ظاهرة من الخبر كما تقدم، أنهما أن الركبتين ليستا من العورة. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء عويم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة، أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر غامر، فسلم وذكر الحديث، رواه أحمد والبخاري. والحديث دلالته ظاهرة من كون النبي عليه الصلاة والسلام رآه وأقره على هذا الفعل، وهذا فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر، هو أعلى ما يكون من الإقرار بين يديه عليه الصلاة والسلام، دل على أنها ليس من عورة. وأما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. والبخاري رحمه الله فسر غامر سابق بالخير كما في صحيحه، لكن أكثر على أنه غامر، أي خاصم، وهذا في قصته، قصة مع عمر رضي الله عنه لما حصل بينهما كلام، وفي أنه ذهب إليه قسأته يغفر لي فأغلق الباب في وجهي الحديث، فندم أبو عمر رضي الله عنه ثم جاء يبحث عن أبي بكر، ووجده عند النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بطوله، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال أنتم تاركوا لي صاحبي، جئت وقلت كذبت وقال صدقت وواساني بماله ونفسه الحديث. فكان هذا من أعظم مناقبه رضي الله عنه. يقول الإمام المجد رحمه الله: والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه. وهذا أحد وجوه السنة المحتج بها بالإجماع، وهو الإقرار، السنة الإقرارية. وهذه فيها تفصيل عند أهل العلم، لكن من هذا الخبر هذه حجة واضحة في أنه أن الركبة ليست من العورة، وهذا ما يتعلق بالعورة عموما، لكن وكذلك في الصلاة. لكن كما تقدم أن الصلاة يشرع للعبد أن يأخذ لها الزينة، والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيستتر وإن تكون سترته سترة لائقة بحاله في حال الصلاة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرمه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.